بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الشجاعة في الحرب والجبن. حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، ولقد فزع أهل المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس وقال: وجدناه بحرا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم أنه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنين، فعلقه الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، لو كان لي عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الشجاعة في الحرب والجبن. فأراد البخاري أن يبين أن الناس ينقسمون إلى قسمين: قسم شجاع وقسم جبان، والجبن مذموم. وكلما كان الإنسان شجاعا كلما أعانه هذا على نيل أعلى الدرجات في طلب الشهادة. والجبن لا شك أنه نقص في الإيمان وضعف، إلا أنه لا يخرج صاحبه عن دائرة الإسلام، يعني يكون مسلما، لكن جبان مذموم أن يكون على هذه الحال. فالأصل في المسلم أن يكون شجاعا، وهذه الشجاعة تأخذ من قوة إيمانه ومن قوة ثقته بالله عز وجل. فلذلك نرى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطلبون الموت في مظانه، يعني يلقي بنفسه رغبة في الشهادة وفي النكاية في العدو. قال حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد وهو الأسدي قال حدثنا حماد بن زيد الأزدي عن ثابت وهو ثابت بن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. هذه أفضل صفات تنسب إلى رجل، أفضل الصفات على الإطلاق. الأول أن يكون الإنسان حسن في تعامله، حسن في هيئته، حسن في مطعمه، في مشربه، يعني من الحسن. فكان أحسن الناس في كل شيء، وأشجع الناس من الشجاعة والقوة وعدم الخوف الجب، وأجود الناس من الجود الذي هو أعلى درجات الكرم. فهذه الصفات طبعا إذ جمعت في إنسان جمع الخير كله، وأي واحدة من هذه الخصال أيضا تعطي للعبد نوع من المنزلة ونوع من المكانة. ولقد فزع أهل المدينة، سمعوا صوتا فيعني وقع نوع من الخوف أو الفزع عند البعض، فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس، كانوا أسبق الناس وخرج على فرس ليستطلع الخبر ما الذي حدث. قال: وجدناه بحرا، يعني كان هذا الفرس فرس أبي طلحة رضي الله عنه، كان سريع العدو حتى سبق بالنبي صلى الله عليه وسلم واستطلع الخبر، وفي بعض الزيادات عاد وقال: قد كفيتم، لا شيء، ما في شيء. ثم قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة دينار الحمصي عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب قال أخبرني عمر بن محمد ابن جبير ابن مطعم أن محمد ابن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم أنه بينما يسير هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنين، وهم راجعون من حنين، فعلقه الناس يسألونه. والمقصود هنا بالناس كانوا يعني على سبيل التجهيل، يعني فكانوا جماعة من الأعراب، حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه، يعني يطلبون منه بعض الأشياء من الغنائم ومن هذه الأشياء التي يعني نالها النبي صلى الله عليه وسلم من حنين. فمن شدة الزحام عليه دفعوا حتى اقترب من سمرة، نوع من الشجر الأعضاء، فطبعا اضطروا إلى هذا المكان فرداءه سقط أو شبك في هذه الأعضاء أو هذه السمرة. فعلقه الناس يسألونه حتى اضطروا إلى سمرة فخطفت رداءه، يعني تعلق فيها الرداء، رداء النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي، وهذا طبعا يدل على مدى صبر النبي صلى الله عليه وسلم ومدى ما لاقى من إذاء، وخاصة من الأعراب وأيضا من المنافقين كان يفعلون الكثير من هذا. فلما عرف أمرهم وكانت لهم علامات ودلالات سكنوا. قال لو كان لي عدد هذه العظاة نعما لقسمته بينكم، عدد هذا الوادي وما فيه من هذه الخيرات لا قسمته بينكم وما نالني منه شيء، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وهذه الخصال إن جمعت في شخص فهي أسوأ الصفة، ويكون من أسوأ الناس والعياذ بالله، أن يكون بخيل بخل، والبخل كارثة والعياذ بالله. ولذلك يعني دائما البخيل ضيق النفس، حتى مع نفسي في ضيق، وأيضا مع من معه. يعني لو أن إنسان في جو يعني أسرة أو في غيره وهو بخيل وضيق عليهم عيشة، فكلما كان الإنسان كريما سخيا كلما أحبه الناس. والكذب يعد من أعظم الخيانة، الكذاب الذي يتصف بالكذب وعرف به والعياذ بالله. وكذلك الجبان، فالجبن أيضا من الأمور السيئة التي من تلبس بها صار في عداد المذمومين.
قال باب ما يتعوذ من الجبن. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير أنه قال سمعت عمرو بن ميمون الأودي قال كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. فحدثت به مصعبا فصدقه. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يتعوذ من الجبن، دليل على أنها صفة مذمومة، وأن الإنسان يعوذ بالله من هذه الصفة أن يتلبس بها. ولذلك نرى بأن الجبان ضيق النفس، دائما في مواطن العز يكون من أذل الناس، في مواطن القوة والشجاعة يكون من أجبن الناس، وكم يخذل وكم يكشف عورة من عورات المسلمين. فلذلك يجب على الإنسان دائما أن يتعوذ من الجبن، أن يكون جبانا. ومواقف الإنسان مواقف، ليس مجرد ادعاء، كم الإنسان يدعي أنه شجاع وأنه كريم وأنه جواد، لكن عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح إشكري بن عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن عمير وهو اللخمي قال سمعت عمرو ابن ميمون الأودي قال كان سعد، والمقصود بسعد من؟ سعد بن أبي وقاص، يعلم بنيه هؤلاء الكلمات، في كلمات معينة كان يعلمها أبناءه. وهنا مسألة مهمة جدا، وهو تعهد الأب لولده بتعليم والتذكير والتربية والنشأة. للأسف الشديد نرى أن غالب المسلمين لا يهتمون إلا بالكلبزة، التربية أنه يسمنه ويكلبزه ودادة وتاتة ويفضل يكلبز فيه لغاية ما يطلع مكلبز، وفي النهاية طبعا العقوق والفساد إلى غيره. وذلك ما نرى في أمتنا الآن انفصام بين الأسرة، الأولاد وبين الأباء. يعني الآن الشباب يرى أن الأب والأم من الجيل المتحجر، الجيل المتخلف، الجيل اللي هو يعني يحتاج إلى حرق محرقة كما فعل هتلر. أذكر بعض الأبناء قال هذا إن أبي يعني عاوز يتحط في محرقة زي كما فعل هتلر في اليهود والعياذ بالله. أيضا أذكر موقف طريف وقع تقريبا من حوالي 15 سنة. رجل من أهل الفضل من هذه البلد ومن أسرة طيبة جدا، فجاءني كان له ابن كان يأتي عندنا إلى الفرقان، يعني يأتي في أيام الفرقان يأتي يحضر بعض الدروس، اختفى الولد. فرجل جاءني وجلس معي وقال ابني أنا ما ذكرته، يعني ما كنت أذكر. فقال لي ولدي يعني هرب وكذا وحصلت مشكلة بينه وبين أمه واختلفنا، مهم يعني تشجرت معه فهرب وله 3 أيام. إيه القصة؟ فالمهم قال أنه كان يشرب دخان وكذا. طبعا الولد كان يأتي المسجد وكان عنده ازدواجية يحافظ على بعض الدروس وكذا، ولكن كان يدخن. فالشاهد هنا أن طبعا أنا ذهبت مع الرجل، كان دعاني إلى بيته، ففي أثناء الجلوس كان بتنرفز وفي حالة من الثورة لفقد ولدي، فهمت كل شيء طلع سجارة ويدخن. فقلت له ما هي المشكلة؟ السجارة فقط المشكلة؟ قال نعم، هو كان في أولى ثانوي تقريبا حاجة زي كده. فقلت له أنت تدخن يعني أنت أسوة له، يعني هو إذا فعل هذا فلا حرج عليه، يعني يرى أباه يدخن فهو يدخن كما أنت تدخن. قال إزاي ده لسه في أولى ثانوي؟ قلت له هو الدخان ليه مقياس؟ ممكن يدخن وعمره 3-4 سنين. الآن أطفال الشوارع عندنا في الأماكن الشعبية في القاهرة الولد عمره 5-6 سنوات وتلاقي ما شاء الله أستاذ في التدخين والكل والحاجات دي موجودة لأنه في الشارع، فرأك دخنت. اليوم الشاهد أن يسر الله لي أن قابلت الولد وتذكرته، كان دايما يواظب يحضر الدروس والفجر والظهر، لكن فعلا كان يدخن. فسألته فقال أبي دكتاتور، يعني من الشخصيات اللي هو يفعل الأشياء وينكر علي أن أفعل، وأنا لن أكون هذا، رأسي من رأسي، هو ما يفعل أفعل مثله. فشاهدون أن في ازدواجية بين الأب وبين الابن، في نوع من الخلل. ولذلك الأسرة اللي هي يعني أسرة سليمة أسرة ناجحة أن يكون العلاقة قوية جدا بين الأب وبين الابن. أنا أعرف بعض الأفاضل يعني يسايس ابنه حتى لو كان خطأ إلى أن يصل إلى الصواب. يعني أخبرني بعض الأفاضل أن ابنه طلب يروح ميدان التحرير، فهو كان لا يعتنق بالفكرة، يعني حاس أن التحرير والكلام ده مش ملوش لازم. قال سافرت معه وذهبنا وقفنا شوية وبعدين لقينا وشه وكده ورجعنا، رجع هو نفسه يعني الولد مقتنع ان كان عدم الذهاب افضل، لكن فعل معه هذا يعني سياسة. فسياسة الولد هذه من اعظم الاسباب لنجاح الاسرة ونجاح الولد، عنده ثقة في نفسه. لكن للأسف الشديد الان في انفصام بين الواقع القديم بين الاصول القديمة اللي هي العادات والتقاليد التي يعرفها الناس وبين الان الانفتاح الذي وقع فيه الشباب والفساد العظيم. فهنا يعلم هذه الكلمات بني كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، يعني يتعهدوا بهذه الكلمات المهمة. ولذلك الأب لا يحرم ابنه من أي فائدة يراها صحيح. ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة، اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. يبقى أول شيء الاستعادة من الجبن، يعني الصفة مذمومة سيكون جبان، وذلك المفروض الأب يعلم ابنه مواطن الشجاعة الثقة بالنفس، اللي يكون واثقا من نفسه حتى ولو كان ضعيفا، يعني لو كان البنية ضعيفة لكن يعطيه الثقة أنه قوي ويدفعه إلى بعض المواطن التي يعينه عليها أن يكون شجاعا. وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، أن الإنسان يهرم في غير طاعة الله عز وجل أو يخرف يصيب نوع من الخرف في عقله. وأعوذ بك من فتنة الدنيا، إن الإنسان ينشغل بالدنيا عن الآخرة. وبعض الناس بينشغل بلا منشغل، يعني كثير من الناس مثلا منشغل عنده مليارات وعنده، لكن هذا اللي ما عنده شيء ومجهول، يعني لما تنشغل بالحقير وما عندك شيء. فإن فقدت الدنيا فتشبث بالآخرة، فالآخرة مضمونة أما الدنيا فهي غير مضمونة. كم من أقوام كانوا على درجات عالية جدا. أذكر شخصا كانت الدولة يعني كان الحكومة في أيام السادات تستقرض منه، يعني حصلت أزمة في الدولة فلان هذا يستقرض منه، طبعا دارت عليه الأيام، وطبعا السادات حب إيه يقصص بعض الناس اللي هم كان عندهم أموال وكده، فانقلب عليه الحال، جمد ماله. رأيت له يعني كان في برنامج في تقريبا قناة الناس أو كده، فيذكر يعني يذكرون حاله، صار فقيرا حتى أنه كان العقدة بتاعته، وأنا عملت وسلفت ومصنع هي والصلب كان وقف مش عارف كم يوم، وديت لهم مش عارف كم مليار أو كم مليون ومش عارف إيه والكلام ده. طيب خلص الكلام المواجب له حالك، قال له حالك تعبانة ما فيش حاجة، خدوا مني كل حاجة وصار فقيرا. فالدنيا لا تدوم، تطلع فوق وروح إيه نازل. فالأصل أن يكون الإنسان مع الله عز وجل. ومن فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر، اللي هو أول منازل الأخرة. قال فحدثت به مصعبا، مصعب اللي هو مين بقى؟ ابن سعد ابن أبي وقاص، فصدق. قال حدثنا مسدد ابن مسرهد، قال حدثنا معتمر ابن سليمان، قال سمعت أبي سليمان بن طرخان التيمي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، اللي هو ليه بقى كبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أن تفتن وأنت حي وأن تفتن وأنت ميت، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.